جمال الروح يا خلاق أحب خصالها الرحمن ودل على مكارمها بآيات من القرآن. جمال الروح يا خلاق أحب خصالها الرحمن ودل على مكارمها بآيات من القرآن. دعوا أرواحكم تسمو وترقى في سما الإيمان لنحيا في هدى رب كريم منعم منان. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان لمن قد لفه النسيان.
الحسد. كان أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء يتنعمان في الجنة يتفيئون تحت ظلالها الوارفة مطمئنين بصنوف من العطايا الربانية الكثيرة. وبينما هم كذلك تحركت نوازع الحسد في نفس إبليس اللعين تجاه آدم وحواء ليخرجهما مما كانا فيه. وهكذا بدأت رحلة الحسد لتمتد إلى الأرض.
أمر الله عز وجل نبيه بالتعوذ من شر الحسد، والأمة مطالبة بالتعوذ من هذا الشر اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يدل على ذلك أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، أي صورة الناس وصورة الفلق هذه الصورة. وفيها أن الله عز وجل قال: ومن شر حاسد إذا حسد.
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فهذه وصية من رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نجتنب الحسد، فإن الحسد هو سبب البغضاء وهو سبب الشحناء وهو سبب الفرقة بين المسلمين. فإن المسلم إذا حسد غيره امتلأ قلبه حقدا عليه وامتلأ قلبه بغضاء وشحناء على أخيه المسلم، لأنه يتمنى زوال النعمة التي أعطاه الله عز وجل إياها.
ما خلا جسد من حسد، إلا أن الحسد له أنواع والناس فيه ليسوا على مرتبة واحدة. ابن القيم رحمه الله جعل للحسد ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى حسد يخفيه العبد في نفسه ولا يرتب عليه أذى لأحد ما، ولا يرتب عليه السلوك، لا يرتب عليه موقف لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئا من ذلك لكن لا يملي عليه تصرفا معينا تجاه من يحسده. النوع الثاني تمني استصحاب عدم النعمة، فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة، يحب أن يبقى على حاله فقيرا جاهلا ضعيفا مشتتا بعيدا عن الله عز وجل عاصيا مقيما على ذنبه. النوع الثالث حسد الغبطة، وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عن المحسود. هذا لا بأس به ولا يعاب صاحبه، بل هو قريب من المنافسة.
يقول ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده من الدنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. إذن أيها الإخوة، هذا الحسد هو ضغينة ولن تستطيع أن تحرك شيء، بل إن هذا قدره الله عز وجل، وهذا فضل من الله عز وجل لبعض عباده، فاحمد الله عز وجل على ما أنت فيه من النعم والخير والأمن والأمان.
الحسد يفسد الأخلاق، يجعل المرء حريصا على تكدير صفو أي مجلس يجلس فيه أو أي جماعة يرتبط بها، يتمنى زوال النعمة عن غيره، مما يجعله في موقف سيء وفي علاقة متوترة مع إخوانه. التنافس شيء آخر حث عليه الشرع، وهو يزيد المرء إقبالا على الله سبحانه وتعالى ورغبة في تحصيل الخير، يزيد علاقته بالآخرين قوة ومتانة. أما الحسد فإنه يأكل الحسنات ويفسد العلاقات.
الحسد مرض خطير وصفة قبيحة وداء ذميم، من تلبسه تلبس بمرض يطول معه همه ويدوم معه غمه، فالحاسد همه دائم وغمه لا يزول. الحاسد يرى نعمة الله على غيره ولا يرى نعمة الله عليه.
ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدوا هذه الأمة على نبيها، على كتابها، على أنها أمة وسط ختم الله بها النبوات، أي بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. الحسد يسري في النفوس المريضة. نعم أيها الأحبة، بل إن كفار مكة كانوا يزلقونه ويحسدونه عليه الصلاة والسلام، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. حبيبنا عليه الصلاة والسلام حسدته الجزيرة كلها، مشركها ويهودها والنصارى، ولذلك أيها الأحباب لا يحمل الحسد في قلبه مؤمن. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
سهل بن حنيف رضي الله عنه صحابي جليل، كان أبيض الجسم، حسن الهيئة، جميل المنظر. سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فلما كانوا قريبا من الجحفة ذهب ليغتسل، فنظر إليه عامر ابن ربيعة، لاحظ حسنه وجمال جلده وأعجب به، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني ولا الفتاة المخبأة في خدرها، الفتاة الصغيرة في خيمتها جلدها ليس بهذا الحسن وهذا الجمل.
فلبط سهل، أي كاد يموت، فأخرجوه من الماء، فأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تتهمون له من أحد؟ هل نظر إليه أحد؟ فقصوا قصة سهل بن حنيف، أنه عندما اغتسل كان عامر بن ربيعة يراه. قال الحبيب: على ما يقتل أحدكم صاحبه؟ ألا هل بركت؟
هلا إذا رأيت ما يعجبك منه بركت عليه، يعني دعوت له بالبركة. ثم قال له: اغتسل. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، يعني داخل الإزار مما يلي الجسم، غسل كل ذلك في إناء واحد. ثم أخذ هذا الماء فصب على رأس سهل وعلى ظهره من الخلف، وإذا به يقوم من ساعته لا بأس به ويذهب مع الناس.
إني لأرحم حاسدي لحر ما ضمت صدورهم من الأوغار.
إني لأرحم حاسدي لحر ما ضمت صدورهم من الأوهار. نظر صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار.
كم جناية تقع بسبب عيوننا، وكم واحد منا رأى إنسان جميل المظهر، طفل صغير، امرأة حسناء في أوساط النساء ما برك، فوقعت الكارثة، فأدخل الرجل القبر وأدخلت العين الجمل القدر، فبركوا فإن العين حق.
في عيون الأخبار لابن قتيبة رحمه الله قال الأصمعي: رأيت أعرابيا قد أتت له 120 سنة، فقلت له: ما أطول عمرك؟ الأصمعي إما أنه تعجب من طول عمر هذا الرجل، أو أنه يسأله: ما الذي جعل عمرك طويلا؟ فقال الرجل: تركت الحسد فبقيت، تركت الحسد فبقيت، يعني ارتاحت نفسي، فكان هذا مؤثرا في ذهاب الأسقام ومن ثم طول العمر.
الحسد يأكل القلب ويأكل الحسنات، ولذلك لا راحة لحسود، وما خلا جسد من حسد غير أن التقي يخفيه والشقي يبديه. يروى أن خليفة كان يعلم أن أحد خلانه ومن يجالسه يحسد شخص بالذات حسدا محرقا، فقال له: أطلب من الدنيا ما شئت وسأعطيك منها ما طلبت، غير أني سأعطي صاحبك منها مرتين وشيئين. قال: لا تفتني، لا تعطه ولا تعطني. قال: أطلب. فقال: إذن افقأ عيني حتى يفقأ عيني صاحبه. إنه الحسد الذي أحرق الحسنات وأحرق الحياة. فإذا رأيت نعمة عند عبد فبرك، ثم اسأل الله جل وعلا أن يعطيك مثلها.
الله جل وعلا هو الرزاق الوهاب سبحانه وتعالى، يختص بفضله من يشاء ويهب من عطائه من يشاء. فإذا رأى الإنسان منا نعمة على غيره، المفترض أن يدعو له بالبركة ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله أن يعطيه مثلها. أما الرجل المحسود فاصبر على حسد الحسود، فإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.
ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان.
قالوا: ليس من الحسد سرور.
قال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها.
قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: ما حسدت أحدا على شيء، فهو إما أن يكون من أهل الجنة وإما أن يكون من أهل النار. فإن كان من أهل الجنة فإنما ينتظره من النعيم أعظم مما أعطيه في هذه الحياة الدنيا، وإن كان من أهل النار فالذي أعطيه في الدنيا يعقبه عذاب أبدي سرمدي، نسأل الله العافية والسلامة.
الغزالي رحمه الله قسم الحسد قسمة أخرى وجعل له أربعة أنواع. النوع الأول أن يحب زوال النعمة عن المحسود وإن كان ذلك لا ينتقل إليه، وهذا غاية الخبث، فهو لا يتمنى أن تنتقل النعمة إليه، لكن كل مراده وحسده يملي عليه تمني زوال النعمة عن المحسود. النوع الثاني أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمة بعينها، فهو يحب أن تنتقل تلك المرأة أو ذلك القصر أو تلك الوظيفة والمرتبة والمكانة الاجتماعية إليه، النعمة بعينها بغض النظر عن كونها تزول عن الشخص الآخر، فهو لا ينظر للطرف الآخر وإنما نظره منصب على النعمة في ذاتها. النوع الثالث ألا يشتهي عين النعمة بنفسها بل يشتهي مثلها، فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كي لا يظهر التفاوت بينهما، فهو يتمنى أن يكون مثل ما لصاحبه من النعم، أن يكون له مثل أن لصاحبه سيارة أو بيت، فإن لم يحصل له مثل ما لصاحبه فإنه يتمنى أن تزول عن صاحبه لكي يبقوا في حالة واحدة. النوع الرابع أن يشتهي لنفسه مثلها، فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنه، هذا الحسد المعفو عنه إن كان في الدنيا، والمندوب إليه إن كان في الدين، فهو يتمنى لنفسه أن يكون حافظا للقرآن أو متصدقا على الفقراء. في الدين هذه المرتبة مرتبة يثنى على صاحبها، أما في الدنيا فهي مرتبة يعفى عن صاحبها.
الناس في الحسد على درجات، فهناك من هو مبتلى بالحسد إلا أنه يخفيه ويدفعه ويجاهد نفسه على دفعه، فهو إذا رأى ما يعجبه برك ودعا لمن أعطي تلك النعمة بقوله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك له فيما أعطيته. وهذا الصنف من الناس قد جاهد نفسه وأجر على هذه المجاهدة وأجر على ما يقوله ويدعو به لذلك الذي أعطي تلك النعمة.
أيضا مما يعين على ترك الحسد المنافسة في الأعمال الصالحة لا في أمور الدنيا، والحسد أو الغبطة في هذا المجال محمودة، لأنها تدعو العبد إلى مزيد من الإحسان في معاملة الله وفي معاملة الناس. كذلك مما يعين على ترك الحسد التربية منذ الطفولة على حب الخير للناس، فيربي الوالدان أولادهم على حب الخير للناس وبذل المعروف لهم، وهذا جزء من النصيحة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الأمر الثالث أيضا أن يجالس الأخيار وأن يجالس الصالحين الذين سلمت صدورهم من هذه الخصلة القبيحة وهذه الخصلة السيئة.
أيضا مما يعين على ترك الحسد الدعاء للمحسود بالزيادة من فضل الله تعالى. فإذا وجد في نفسه تعلقا بشيء أو حسدا لصاحبه فليعامل نفسه بخلاف هذا الأمر فيدعو لصاحبه بالزيادة، فإنه بذلك يتخلص من هذه الآفة بإذن الله تعالى.
أن يتذكر موعود الله عز وجل لمن سلم صدره من هذه الأمراض ومن هذه الأدواء السيئة وهي داء الحسد، أن له أجر عظيم عند الله عز وجل. فإن الذي يدفع الحسد عن نفسه ويجاهد نفسه في الدعاء للمحسود فإنه يؤجر على ذلك عند الله عز وجل.
حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحسد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالأصل أن العلاقة بين المؤمنين مبنية على الأخوة، يحب بعضهم الخير لبعض، ومما ينقص صفو هذه العلاقة التباغض والتحاسد والتدابر. وهذه الأخلاق الذميمة بعضها مرتبط ببعض، فإذا تباغضوا تحاسدوا فيما بينهم وأدى هذا التحاسد والتباغض إلى التدابر والنفور، وهذا أمر لا يليق بالمؤمنين.
أن يعلم الحاسد بأن حسده لا يجلب له خيرا ولا يحقق له نفعا ولا يضر المحسود شيئا، بل هو المتضرر بهذا الداء الخطير الذي يأكل عافيته ويحرق قلبه ويكدر حياته وينغص عيشه ويجلب له الهم والغم والحزن، لأنه والعياذ بالله يؤلمه ما يراه من نعم الله عز وجل على عباده.
لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله.
فطهر قلبك من الحسد ولا تتمنى زوال نعمة الله على عبد من عبيده، وكن مخموم القلب. عندما سئل الحبيب من أفضل الناس قال: مخموم القلب صدوق اللسان. من معاني مخموم القلب أن قلبه نظيف من الحسد.
جمال الروح أخلاق أحب خصالها الرحمن، ودل على مكارمها بآيات من القرآن. جمال الروح أخلاق أحب خصالها الرحمن، ودل على مكارمها بآيات من القرآن. دعوا أرواحكم تسمو وترقى في سما الإيمان، لنحيا في هدى رب كريم منعم منان. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان.